بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. تقدم في الدرس الماضي بيان الوجه الذي يقتضي ظهور الجملة الخبرية في الطلب الوجوبي إذا أوقعت في مقام الطلب، وقلنا أن ذلك الوجه مبني على الملازمة بين الطلب والوقوع، وهذا يتم إذا كان الطلب لزوميا، فإن الطلب اللزومي يقتضي بطبعه ويستلزم بطبعه وقوع متعلقه، وأما الطلب الترخيصي أو الطلب غير اللزومي فباعتبار كونه ملازما للرخصة في الترك فإنه لا يستلزم وقوع المتعلق بنحو الضرورة. فإذا أخبر المتكلم في مقام الطلب بوقوع مطلوبه إظهارا لطلبه فلا بد من حمل ذلك الطلب على أن يكون لزوميا، لأنه هو الذي يقتضي وقوع المطلوب فيصح الإخبار. أما إذا لم يكن الطلب لزوميا فلا وجه للإخبار بوقوع المطلوب، لأن الطلب الندبي كما عرفت لا يستلزم وقوع المطلوب. الآخند قدس الله نفسه بعد أن ذكر هذا الواجه بهذا التقريب الذي ذكره المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه، ذكر أن هذا الوجه إن لم يكن ظاهرا من الكلام فلا شك أنه يكفي لتعيين ما يريده المتكلم عند الشك في المراد، بمعنى أن هذا الوجه إن لم يكن موجبا لانعقود ظهور في الكلام فلا شك أنه يصلح أن يكون قرينة إذا وقع الكلام بنحو الإطلاق لتعيين مراد المتكلم من بين المحتملات المختلفة، وذلك لأنه إذا ألقى المتكلم الكلام الصالح لبيان الطبيعة المطلقة وكان مراده فردا من أفراد تلك الطبيعة، فإذا كان الفرد متخصصا بما يحتاج إلى بيان أزيد من بيان إرادة الطبيعة نفسها فلا بد للمتكلم في مقام البيان من البيان لئلا يكون ناقضا للغرض، يعني إذا كان مريدا للون الأحمر فلا معنى للاقتصار في مقام البيان على إلقاء لفظ اللون، لأن لفظ اللون يبين نفس الماهية الجامعة، والمفروض أن إرادته تعلقت بالخصوصية وتلك الخصوصية غير الطبيعة فيحتاج إلى بيانها ببيان زائد. وبالجملة فإن مقتضى مقام البيان أن يكون الكلام وافيا ببيان تمام المراد لا ببيان بعضه. فإذا ألقى المتكلم كلاما ودار مراد المتكلم بين ما يكون الكلام صالحا لبيانه وبين ما لا يكون الكلام صالحا لبيانه فلا بد من حمل الكلام على ما ينطبق الكلام عليه لا على ما لا ينطبق الكلام عليه، لأن حمل الكلام على ذلك الفرد أو عدم حمل الكلام على شيء منهما من باب الإجمال نقض لغرض المتكلم وهو البيان. ففرض كون الكلام في مقام البيان يستلزم حمل الكلام على ما لا يحتاج بيانه إلى أكثر من إلقاء هذا الكلام، وهذا هو الحال فيما نحن فيه، وذلك لأن الجملة الخبرية بعد معلومية إرادة الإنشاء منها وأنها ليست إخبارا محضا تكون مرددة بين الطلب اللزومي والطلب غير اللزومي، ولو حملت على الطلب غير اللزومي للزم نقض الغرض، لأن الطلب اللزومي عبارة عن مرتبة من الإرادة ضعيفة فاقدة للحد الأعلى من الإرادة، فتكون كما يقول المحقق الأصفهاني متخصصة بحد عدمي، فيكون المائز بين هذه المرتبة وبين المرتبة الأعلى هو عدم وجدان هذه المرتبة لحد المرتبة الأعلى، فكأن ماهيتها وقوامها مركب، مع أنه ليس مركب، لكن العرف يرى أن بيان هذه المرتبة الخاصة يستلزم إلقاء دالين على مفهومين. والمفروض أن الكلام إنما بين ذات الإرادة ولم يبين هذا الحد العدمي، فلو حمل الكلام على إرادة هذه المرتبة لزم نقض الغرض. وأما حمل الكلام على إرادة المرتبة العليا وهي ما يعبر عنها بالطلب اللزومي، فلا يكون موجبا لخرق البيان ولا نقض الغرض، لأن تلك المرتبة إنما تمتاز عما دونها بالشدة، والشدة إرادة، لأن شدة الإرادة تأكد وجود الإرادة. وإذا كان حد المرتبة العليا نفس الإرادة، فحمل الكلام على تلك المرتبة العليا لا يعد نقضا للغرض، لأن المفروض أن هذه المرتبة هي إرادة خالصة. وقد بين المتكلم تعلق إرادته الجدية بهذه الإرادة الخالصة، لأنه بين بالجملة الخبرية الإرادة. فلما كانت المرتبة اللزومية إرادة محضة صح حمل الكلام عليها ولا يلزم نقض الغرض، لأنه بين بهذا الكلام إرادة ما لا تتقوم المرتبة العليا بغيره، لأن المرتبة العليا إرادة صرفة لا تتقوم بغير الإرادة الصرفة، وقد بين بالكلام أنه في مقام بيان الإرادة. فلو كان مراده المرتبة العالية فقد بينها ولم ينقض غرضه، أما إذا كان مراده المرتبة الدنيا فإنه لم يبين، لأن إرادة المرتبة الدنيا تحتاج إلى بيان الحد، والمفروض أن الحد مغاير للمحدود في المفهوم، فلا بد من إيراد دال آخر عليه، وهو لم يبين لنا ولم يوقع ذلك الدال الآخر. وخلاصة الكلام أن الإرادة الشديدة والإرادة الضعيفة وإن كانا من حيث الحقيقة أمرين بسيطين يتفاوتان بنفس الإرادة لا بغيرها، لعدم تركب المرتبة الضعيفة من إرادة وعدم، لأن العدم بطلان محض، فكما أن مراتب الوجود بسائط كذلك مراتب الإرادة بسيطة، لكن هذا التفاوت لا يمنع من أن يكون بيان كل منهما بنحو مغاير لبيان الآخر. فالمرتبة العليا يمكن أن تبين بأنحاء، منها بيان نفس الطبيعة، فبيان الطبيعة بيان للمرتبة العليا. فمثلا إذا قلنا أن الإرادة بطبيعتها تقتضي كذا وكذا وكذا، فإن هذا الكلام كما ينطبق على جامع الطبيعة ينطبق على المرتبة العليا، لأن المرتبة العليا ليست إلا طبيعة محضة. وأما إذا كان مراده أي المتكلم مختصا بغير الطبيعة يعني بالمراتب الدنيا، فلا بد من إيراد دال لحد المرتبة التي تعلقت بها إرادة المتكلم، لأن تلك المرتبة الدنيا وإن كانت بسيطة لكنها لا تبين إلا ببيان حدها، وحدها أمر عدمي، إذن لا بد من إيقاع مفهوم آخر غير مفهوم الطبيعة ليتضح للمخاطب مراد المتكلم. هذا الكلام طبعا يجرنا إلى البحث عن حقيقة الوجوب والندب، وأنهما أمران مركبان أو أمران بسيطان، وأنهما هل هما عبارة عن نفس الإرادة أم أنهما أمر وراء الإرادة، أو أنهما أمر مركب مما وراء الإرادة والإرادة، بحيث يكون حقيقة الوجوب مثلا عبارة عن هذه الإرادة وشيء آخر. وهذا ما تعرض له المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه في هامش تعليقته، وقد ذكر 6 احتمالات في المقام. ذكر أن الوجوب والندب إما أن يكونا عبارة عن إرادتين متفاوتتين بالشدة والضعف مثلا، أو أن يكونا عبارة عن إنشاءين عن إرادتين متفاوتتين، بحيث يكون كل إنشاء عن إرادة خاصة، أو أنهما إنشاءان عن مصلحتين متفاوتتين، لزومية وغير لزومية، أو أنهما إنشاءان متفاوتين بالمنع من الترك وعدمه، أو أنهما إنشاءان متفاوتان بالرخصة في الترك وعدمه، أو أنهما إنشاءان بداعي البعث الأكيد وبداعي البعث غير الأكيد. هذه 6 احتمالات يتعرض لها المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية، وهذه الاحتمالات متفاوتة، فبعضها كالاحتمال الأول يمتاز عن سائر الاحتمالات بأن الوجوب والندب بناء على الاحتمال الأول عبارة عن نفس الإرادة، وأنه لا حقيقة للوجوب والندب إلا هذه الإرادة. أما سائر الاحتمالات فإن مقتضاها أن يكون الوجوب والندب عبارة عن إنشاء خاص واعتبار خاص. ويمتاز الاحتمال الثاني والثالث عن سائر الاحتمالات بأن تفاوت الإنشاء الذي يكون حقيقة الوجوب أو حقيقة الندب فيما بينهما إنما هو باعتبار المبدأ، بمعنى أن الإنشاء بملاحظة نفسه لا يمتاز في هذا المورد عنه في ذلك المورد، وإنما يمتاز بعلته وسببه. فالإنشاء الوجوبي هو إنشاء لكنه عن إرادة أكيدة، والإنشاء الندبي إنشاء لكنه عن إرادة غير أكيدة، أو أنه إنشاء عن مصلحة لزومية أو إنشاء عن مصلحة غير لزومية. فهذا التفاوت ليس في حقيقة الإنشاء وإنما هو في جهة السبب. لكن لما كان منشأ انتزاع عنوان الوجوب هو تقيد الإنشاء بسببه، كان تفاوت السبب موجبا لتفاوت حقيقة المنتزع العنوان المنتزع. فعنوان الوجوب مثلا ينتزع على الاحتمال الثاني من تقيد الإنشاء بالإرادة الأكيدة، وينتزع بناء على الاحتمال الثالث من تقيد الإنشاء بالمصلحة اللزومية، بخلاف الندب فإنه ينتزع بناء على الاحتمال الثاني من تقيد الإنشاء بالإرادة غير الأكيدة، وعلى الاحتمال الثالث من تقيد الإنشاء بالمصلحة غير اللزومية. وعلى كل تقدير فإن هذه الاحتمالات الثلاثة كون الإنشاء الوجوب إنشاء إرادة أو إنشاء عن إرادة أكيدة أو إنشاء عن مصلحة لزومية، هذه الاحتمالات تتناسب مع بساطة مفهوم الوجوب. فالوجوب ما هو إلا أمر واحد، إما أنه الإرادة نفسها
This meeting is being recorded.
أو أن الوجوب عبارة عن الإنشاء المتقيد بالإرادة الأكيدة أو المصلحة اللزومية. ومن الواضح أن التقيد يناسب وحدة القيد وذات المقيد. فعلى كل حال، أي على هذه الاحتمالات الثلاثة، يكون الوجوب أمرا بسيطا. وكذلك فإنه إما أنه ذات الإرادة الضعيفة أو الإنشاء المتقيد بالإرادة الضعيفة أو الإنشاء المتقيد بالمصلحة غير اللزومية. وعلى كل تقدير فإنه أمر واحد بسيط. أما الاحتمال الثاني والرابع والخامس فإنه يناسب تركب الوجوب، لأنه أي الوجوب على الاحتمال الرابع والخامس عبارة عن مجموع الأمرين، أي الإنشاء والإرادة، أو الإنشاء الإنشاء والمنع من الترك، يكونان هما المقومين لحقيقة الوجوب. أو أنه مثلا الإنشاء أي البعث وعدم الترخيص في الترك، فيكون الوجوب مركبا، إما أنه مركب من أمرين وجوديين أو أنه مركب من أمر وجودي وأمر عدمي. وكذلك الندب على الاحتمال الرابع والخامس. أما الاحتمال السادس وهو كون الوجوب والإنشاء عبارة عن إنشاء بداعي البعث الأكيد أو إنشاء بداعي البعث غير الأكيد، فإنه يناسب البساطة. إذن أربعة احتمالات تناسب البساطة، وهي عبارة عن الاحتمال الأول والثاني والثالث والسادس، واحتمالان يناسبان التركيب وهما الرابع والخامس. هذه صورة إجمالية عن الاحتمالات التي أشار إليها المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكي. أما احتمالات بالتفصيل، فالاحتمال الأول وهو أن يكون الوجوب عبارة عن الإرادة الشديدة والندب عبارة عن الإرادة الضعيفة، فالمحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يمنع من هذا الاحتمال باعتبار أن الإرادة وإن كانت روح الحكم، لكن الوجوب والندب من الاعتبارات والإنشاءات القائمة بنفس المعتبر. وبلحاظ كون الوجوب والندب إنشاءين واعتبارين، فلا يصح أن يقال أن حقيقة الوجوب عبارة عن الإرادة القائمة بنفس المنشأ، لأن عنوان الوجوب لا ينتزع من نفس الإرادة في موطنها وموطن ثبوتها، وهو نفس المتكلم، فإن تلك الإرادة ما لم تبرز وإذا لم يظهرها المريد لا يصح أن تقع موضوعا لحكم العقل بلزوم الطاعة، وبالتالي لا ينتزع منها عنوان الوجوب، أي لا يقال عن الإنسان إذا أراد أنه بعث أو طلب أو غير ذلك. وقد أشار إلى ذلك غير واحد من المحققين، ومنهم المصنف قدس الله نفسه المحقق الأصفهاني في مقام بيان المغايرة بين الطلب والإرادة، فقد قلنا أن الإرادة ليست عين الطلب، باعتبار أن الطلب لا يتحقق إلا مع تصدي المريد لتحصيل مراده بأي نحو من أنحاء التحصيل. فلا يقال لمريد الماء إذا لم يتحرك نحو الماء أنه طلب الماء. وقال المحقق الأصفهاني فيما تقدم أنه ربما يكون الطالب غير مريد بنفسه لنفسه، كما يقال يقول مثلا الناصح للغني أعطي الفقير من مائك من مالك، فإن هذا طلب للعطاء لكنه لم يكن مستندا إلى إرادة نفس المتكلم لنفسه، وإنما أراد لغيره. وبالجملة فالطلب مغاير للإرادة، فالإرادة بنفسها لا ينتزع منها عنوان الطلب. إذن هذا الاحتمال كما يقول المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه، أي كون الوجوب عبارة عن إرادة خاصة والندب عبارة عن إرادة خاصة، هذا الاحتمال ساقط كما يقول المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه. أما الاحتمال الثاني وهو أن يكون الوجوب عبارة عن إنشاء عن إرادة خاصة، والندب عبارة عن إنشاء عن إرادة خاصة، فهذا لا بأس به. يمكن أن يتصور كون الوجوب عبارة عن إنشاء من ناشئا من إرادة خاصة، فهذا أمر معقول، لكن لابد أن يلحظ أن كون الإنشاء عن تلك الإرادة الخاصة هو مصداق لعنوان البعث، باعتبار كون الإبراز للإرادة الخاصة هو نحو من أنحاء تحصيل المراد. فإن قلت أن الإنشاء بما هو إنشاء وفرد من أفراد الاعتبار لا يجري فيه الشدة والضعف، فلا تفاوت بين الاعتبارات من هذه الجهة، فالاعتبار إما أن يوجد وإما أن لا يوجد، فأمره دائر بين الوجود والعدم لا بين الشدة والضعف، ومع ثبوت الأفراد المختلفة من أفراد الاعتبار فلا يقال أن هذا الاعتبار أشد من ذلك الاعتبار أو لا. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن هذا الإشكال تعرض له هو قدس الله نفسه في مبحث الضد، ورده هناك بما لمحنا إليه في الرد على المحقق النائيني قدس الله نفسه، من أنه يمكن تصور حصول الاختلاف والتفاوت في الاعتبارات باعتبار أن الإرادة قد تكون قوية بحيث تحرك مع وجود المزاحم، وقد تكون قوية لكنها لا تحرك مع وجود المزاحم. فإذا تعلق الإبراز بها بالنحو الثاني كانت مصداقا لعنوان الوجوب بلحاظ إبرازها، عفوا لعنوان الطلب بلحاظ إبرازها، ولعنوان الندب بلحاظ سقوطها عن التأثير مع وجود المزاحم، أي أن المخاطب أو الذي تصل إليه الخطابات إذا لاحظ صلاحية الإرادة المبرزة للتحريك وسقوط تلك الصلاحية مع وجود المزاحم يحكم على تلك الإرادة بأنها إرادة ندبية. فإذن تتفاوت الإرادات المبرزة بلحاظ تفاوت أثرها وهو التحريك، من حيث حصول الأثر مع المزاحم وعدم حصول الأثر مع المزاحم، وبهذا اللحاظ يمكن أن يقال بأن هذا الإنشاء وجوبي وهذا الإنشاء ندبي، والتفاوت بينهما بلحاظ الأثر وعدمه. وبلحاظ التفاوت في الأثر يقال عن الإنشاء الوجوبي بأنه أقوى، وعن الإنشاء الندبي بأنه أضعف، فوقع التفاوت ها هنا بهذا اللحاظ. طبعا هذا في الواقع يرجع إلى ما ذكرناه، ما لمحنا إليه في مقام مناقشة كلام النائين قدس الله نفسه، الذي قال أنه لا معنى للقول بأن الوجوب والندب يتفاوتان بالشدة والضعف. هناك لمحنا إلى خطأ المحقق النائيني، وما ذكره المحقق الأصفهاني في الواقع يرجع إلى ما لمحنا إليه، وذلك لأن الإنشاء عن إرادة أكيدة إنما هو نحو من أنحاء اعتبار الوجوب، واعتبار الوجوب هو اعتبار للزوم بحيث لا يمنع من حصول الأثر مانع. وأما الإنشاء عن إرادة ضعيفة فإنه نحو من أنحاء اعتبار الطلب الندبي، والطلب الندبي عبارة عن البعث أو اعتبار الطلب بحيث يمنع المانع منه. وهو المانع النفسي الأهوائي، لا بأس بذلك. هذا في الواقع مرجعه إلى أن التفاوت بين الوجوب والندب الذي يعبر عنه بأن الوجوب أقوى تأثيرا إنما هو من جهة التفاوت في متعلق الاعتبار، فالوجوب والندب متساويان من حيث الاعتبار، وإنما التفاوت بينهما من حيث المعتبر. وهذا من قبيل أنك تعتبر الولد الأوسط رئيسا، ثم تعتبر الولد الأكبر أعم رئاسة، فالتفاوت بينهما لا في اعتبار الرئاسة بل في الرئاسة المعتبرة، أي أن التفاوت في الاعتباريات دائما يرجع إلى المعتبرات، فالتفاوت في المعتبر بما هو معتبر لا في الاعتبار بما هو اعتبار. وهذا يتناسب مع مطالب كثيرة يتعرض لها المحققون الأصوليون قدس الله أنفسهم، ومنها مسألة الترجيح لاستصحاب حكم المخصص على عموم العام. فإنك إذا لاحظت حكم المخصص بما هو حكم إنشائي، أي لاحظته بما هو إنشاء، فربما يقال أن نسبة المخصص إلى ما بعد زمان التخصيص كنسبة العموم إلى ما بعد زمان التخصيص، وذلك لأن مقتضى العموم شمول حكم العام لما بعد زمان التخصيص، والمفروض أن حكم المخصص أيضا يشمل ما بعد زمان التخصيص لكن بلحاظ الاستصحاب، فيكون الترجيح للعام لأن دلالته بالوضع، ومع الدلالة اللفظية يرتفع الشك الذي هو مجرى الاستصحاب فيقال أن الترجيح للعام على حكم الخاص. لكن كثيرا من المحققين يقولون بلزوم التمسك بحكم الخاص، وذلك لرجوع الشك إلى الشك في أن الفرد بعد خروجه يكون داخلا أو ليس بداخل، وهذه المرجعية ناشئة من أن الترجيح للعام مبني على إيقاع الترجيح بين حكم الخاص بما هو إنشاء وبين حكم العام بما هو إنشاء، ومن الواضح أن حكم العام مبين بالدليل اللفظي، وأما حكم الخاص فإنه ثابت بالأصل، والدليل اللفظي أمارة فيتقدم على حكم الخاص لأنه ثابت بالأصل والأمارة مقدمة على الأصل. يقولون هذا إذا لاحظنا الإنشاءات، أما إذا لاحظنا الخاص بما هو منشأ لا أنه نلاحظه بما هو إنشاء، فإذا لاحظنا الخاص بما هو منشأ فإن الشك هنا في بقاء المتيقن، والمفروض أنه في مقام بيان في مقام الشك في بقاء المتيقن يتعين الرجوع إلى الاستصحاب لا إلى حكم العام لا إلى الدليل العام، لأن هذا الفرد خرج من تحت دليل العام، وبالتالي يتعين تقديم استصحاب حكم الخاص على الدليل العام. والسر في ذلك أننا لاحظنا الخاص في نفسه ولم نلاحظ الخاص بما أنه إنشاء جديد، ليس هذا إنشاء جديدا، هذا هو الفرد الذي وقع في الزمان السابق، نشك أنه باق أو ليس بباق، فبمقتضى الاستصحاب وفق هذا اللحاظ لا يكون الحكم ببقاء الخاص إخراجا جديدا من تحت دليل العام حتى نرجع في هذا المورد إلى التمسك بأصالة العموم، لأن أصالة العموم ندفع بها التخصيص الزائد، أما التخصيص الذي هو عين التخصيص الذي حكمنا به فهذا لا نرجع فيه إلى دليل العام. هناك طبعا موارد كثيرة تمسكوا فيها بهذا التفاوت في اللحاظ، التفاوت بين الاعتبار بما هو اعتبار وبين الاعتبار من حيث أنه عين المعتبر. وهنا نقول كذلك التفاوت لا يقع في الاعتبارات بما هي اعتبارات، لكن يقع في الاعتبارات بما هي معتبرات، إذ نسبة الاعتبار إلى المعتبر نسبة الوجود إلى الموجود، العينية والاتحاد. هذا عن الاحتمال الثاني، وهو كون الوجوب عبارة عن الإنشاء بداعي الإراء أو عن إرادة خاصة، والندب عبارة عن الإنشاء عن إرادة خاصة أخرى. أما الاحتمال الثالث وهو أن يكون الوجوب إنشاء عن مصلحة لزومية، والندب عبارة عن إنشاء عن مصلحة غير لزومية، بحيث يكون الاقتران بين الإنشاء والمصلحة اقترانا تقييديا. ولذلك جعلنا هذه الاحتمالات الثلاثة من محتملات البساطة. قال قدس الله نفسه أن هذا الإنشاء وإن كان صالحا لإظهار المصلحة اللزومية، لكنه لا يكون مصداقا لعنوان الوجوب، لأن الوجوب إنما ينتزع من الإنشاء بداعي البعث، أي الإنشاء الذي يصدق عليه عنوان البعث. المراد من الوجوب والندب هو الطلب الصادر من الآمر نحو المأمور، المحرك للمأمور نحو المتعلق. هذا هو الوجوب وهذا هو الندب. والإنشاء وإن كان صالحا لإظهار كون المتعلق مشتملا على مصلحة، أو أنه صالح لإظهار المصلحة سواء كانت في المتعلق أو في نفس المنشأ على رأيه، فالمظهرية متحققة والإظهار متحقق، لكن هذا المقدار وهو كون الإنشاء متحققا وإظهارا، أو كون الإنشاء متحققا ومظهرا ومظهرا، هذا لا يكفي لانتزاع عنوان اللزوم. إنما المصحح لانتزاع عنوان الطلب والإلزام والبعث والمحركية وأمثال ذلك من العناوين المناسبة لما نحن فيه هو كون الإنشاء بداعي البعث. ولذلك لا يقال عن الصيدلاني إذا وصف الدواء للمريض بصيغة الطلب أنه بعثه، هذا على رأي من يقول بأن الأوامر الإرشادية إنما هي من قبيل الإخبارات بما في المتعلقات من مصالح ومفاسد. فبناء على هذا الرأي لا يكون قول الصيدلاني خذ جرعة من كذا وتناول العشب الفلاني، لا يكون هذا بعثا. لما؟ لأنه إظهار للمصلحة، هو إنشاء لكنه إظهار للمصلحة. صحيح أنه يندرج تحت المركب الإنشائي الذي لا يوصف بالصدق والكذب، لكنه صدر من المتكلم بداعي الإظهار، والكلام بداعي الإظهار ليس مصداقا لعنوان البعث. وإذا لم يكن مصداقا لعنوان البعث فكيف يوصف بأنه وجوب أو ندب؟ فقال المحقق الأصفهاني أنه لا بد أن يكون اتصاف الإنشاء بعنوان الوجوب أو الندب بواسطة جعل الداعي، أي أن الإنشاء بداعي جعل الداعي هو الموجب لاتصاف الإنشاء بأنه إيجاب ووجوب وإلزام ولزوم وطلب وتحريك. أما إذا قطعنا النظر عن داعي جعل الداعي فإن الإنشاء لا يكون مصداقا للوجوب والندب. هذا عن الاحتمال الثالث الذي هو من محتملات البساطة. يبقى الاحتمال الأخير من محتملات البساطة وهو الاحتمال السادس، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى، وهو عبارة عن كون الوجوب عبارة عن الإنشاء بداعي البعث الأكيد، أو والندب عبارة عن الإنشاء بداعي البعث غير الأكيد، فإنه أيضا من محتملات البساطة. وكان الأنسب أن يجعله في هذه المرتبة بعد الاحتمال الثالث، لكنه جعله آخر الاحتمالات، ولذلك نتعرض له بحسب ترتيبه قدس الله نفسه الزكية. الآن ينتقل إلى الاحتمال الرابع والخامس، وهما من احتمالات التركيب، أن يكون الوجوب والندب عبارة عن أمرين، هما الطلب والمنع من الترك في الوجوب، أو الطلب وعدم الترخيص في الترك في الوجوب، والطلب وعدم المنع من الترك في الندب، أو الطلب والرخصة في الترك في الندب. وبالجملة فإن الوجوب عبارة عن أمرين وجوديين أو أمرين وجودي وعدمي، والندب عبارة عن أمرين وجوديين أو أمر وجودي وأمر عدمي. وعلى كل تقدير فإن الوجوب مركب منهما، سواء كان أحد الآخر وجوديا أو عدميا، والندب كذلك. هذا حاصل هذا الاحتمال الرابع والخامس. طبعا الأمران إما أن يكونا عبارة عن أمرين مستقلين، وإما أن يكون التركيب بينهما اتحاديا، وإما أن يكون أحدهما ملزوما والآخر لازما، بحيث تتم حقيقة كل منهما بقطع النظر عن الآخر، لكن الوجوب يحصل من انضمام هذا إلى ذاك. والمحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يفصل هذه المحتملات بنحو أبسط، ولكننا نقرأ العبارة حتى نمشي مع العبارة سطرا سطرا، لأن المطالب غزيرة فيما نحن فيه. قال في صفحة 314، في صفحة 314 قوله قدس سره، فإن شدة مناسبة الإخبار بالوقوع بعد أن ذكر وجه دلالة الجملة الخبرية في مقام الطلب على الطلب الوجوبي وأنه يوجب الظهور، قال الآخند أن هذا إن لم يوجب الظهور فلا شك أنه يكون قرينة صالحة لتعيين مراد المتكلم. قال الآخند قدس الله نفسه أن هذا إن لم يوجب الظهور، عبارة الكفاية هي هذه، قال قدس الله نفسه في كفايته هذا، مع أنه إذا أتى بها في مقام البيان فمقدمات الحكمة مقتضية لحملها على الوجوب، فإن تلك النكتة أي المناسبة بين الإخبار بالوقوع وإظهار الطلب اللزومي إن لم تكن موجبة لظهورها، أي الجملة الخبرية فيه أي في الوجوب، فلا أقل من كونها موجبة لتعينه من بين محتملات ما هو بصدده. يريد أن يقول قدس الله نفسه أن النكتة المذكورة وهي المناسبة بين الإخبار بالوقوع وبين الوجوب إن لم تكن موجبة لظهور الجملة، بحيث تكون الدلالة لفظية، فلا أقل من أن تكون هذه النكتة بملاحظة مقدمات الحكمة مقتضية لحمل الكلام على الوجوب، وذلك لأن الإطلاق في الواقع عبارة عن ظهور الكلام في إرادة الطبيعة الخالصة، والنكتة التي ذكرناها تقتضي حمل الكلام الذي يدل على إرادة الطبيعة على خصوص الفرد اللزومي، وذلك لأن الفرد اللزومي هو الذي يقتضي وقوع المطلوب ووقوع المتعلق. قال المحقق الأصفهاني أن هذا الكلام ليس بصحيح، وذلك لأن المناسبة كما هي موجودة بين الوجوب وبين الإخبار بالوقوع، كذلك هي موجودة بين الندب وبين الإخبار بالوقوع. وبعبارة أخرى، أن الندب كالوجوب فرد من أفراد البعث، والبعث يقتضي وقوع المتعلق بلا إشكال في صورة الانقياد. ومن الواضح أن المقتضى له ثبوت بثبوت مقتضيه، فمع تحقق المقتضي يصح الإخبار عن المقتضى بلحاظ اتحاده بمقتضيه في مرتبة من مراتب الثبوت. وبما أن الندب فرد من أفراد المقتضي، إذن يصح مع ثبوت المقتضي الندبي أن يخبر عن وقوع المطلوب، كما لو قال إن المؤمن يصلي في الليل صلاة الليل، لا بأس بهذا الإخبار، هذا مناسب. وإن شئت قلت أن الوجوب وإن كان أنسب بالوقوع، لكن هذه الأنسبية ليست بحيث توجب تعين إرادته عند الشاك. قال: لكنه لا يوجب تعينه من بين المحتملات في مقام المحاورة، حتى يقال هذا من تتمة وجه التعين، حتى يقال إنه مبين بذاته في مقام البيان، فلو اقتصر عليه المتكلم لم يكن ناقضا لغرضه، ولعله دام ظله أشار إليه، أي إلى هذا الإشكال، وهو عدم كونه موجبا للتعين بقوله فافهم. لا يقال إذا لم يحمل الكلام على الوجوب لم يصح الإخبار بالوقوع، لأنه لا نكتة للإخبار بالوقوع إلا الملازمة بين الإخبار بالوقوع وكون المتعلق مطلوبا بالطلب الوجوبي. لا يقال حيث لا نكتة للإخبار عن الوقوع إلا ما ذكر فيتعين الوجوب، لأننا نقول لا تنحصر النكتة فيما يعين الوجوب، بل من المحتمل إرادة مطلق الطلب، نظرا إلى أن الإرادة سواء كانت حتمية أو غير حتمية مقتضية للفعل. وبعبارة أخرى، البعث الصادر عن إرادة حتمية أو غير حتمية، حيث إنه لجعل الداعي إلى الفعل فهو مقتضٍ للوقوع، فالإخبار عن المقتضي إظهارا للمقتضى نكتة مصححة لإرادة. طبعا هذا هكذا قرأته، لأنه هكذا كتبت في أو طبعت في هذا الكتاب، وهو طبعة أهل البيت، لكن هذا هذه العبارة ليست كذلك. الصحيح أن تقرأ بالنحو الثاني الذي أقرأه الآن، فالإخبار عن المقتضى إظهارا للمقتضي، لأن المقتضي هو الوجوب، وهو لم يصرح به وإنما صرح بالمقتضى، فأنت تخبر عن الصلاة إظهارا لوجوبها، والوجوب هو المقتضي. فالعبارة تقرأ بهذا الصحيح الوجه، فالإخبار عن المقتضى إظهارا للمقتضي نكتة صحيحة مصححة لإرادة الفعل كذلك، أي كما أن الإخبار في مقام عن المقتضى إظهارا للوجوب صحيح، كذلك الإخبار عن المقتضى إظهارا لمطلق الإرادة صحيح. نعم، النكتة المعينة للوجوب أنسب بالإخبار عن الوقوع. مقصود بالأنسبية أن الذهن عند الالتفات إلى هاتين الملازمتين يحكم بصحة الملازمة، صحة النكتة في مورد الوجوب قبل أن يحكم في مورد الاستحباب لوضوحها في مورد اللزوم، لكن ليست هذه الأنسبية هي المرعية في مقام تعيين مراد المتكلم، لأن الموجب للتعين هو اختصاص أحد الموردين بالصحة دون الآخر، لا أولوية الحكم بالصحة في مورد دون المورد الآخر قبل المورد الآخر، وإلا فمع عموم الصحة لكلا الموردين يتوقف العرف. وشدة المناسبة بنفسها لا توجب كون الوجوب قدرا متيقنا في مقام المخاطبة، على مبنى الآخند أنه مع وجود القدر متيقن في مقام المخاطبة لا تصل النوبة إلى التمسك بالإطلاق ينتفي، لأنه من شروط الإطلاق عدم ثبوت القدر المتيقن في مقام التخاطب. يقول المحقق الأصفهاني: لا معنى للقول بأن شدة المناسبة هنا توجب عدم انعقاد الإطلاق بلحاظ النادب، لا معنى لذلك، لأنها ليست بتلك الشدة. قوله قدس سره هذا يأتي إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وآله.
اللهم
فاسكم نسألكم الدعاء.